والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المورد الخامس الذي نتكلم فيه هو الغائب الذي لا يعلم محله ولا حياته ولا موته. هذا الغائب هو المعبر عنه بالمفقود في الروايات كما تقدم. الظاهر أن هذا غير مشمول للتقريبات المتقدمة كلها، غير مشمول للتقريبات السابقة. أما التقريب الثاني، طبعا الأول والثاني دائما نستبعدهن لعدم تماميتهما أساسا. أما الثالث، التقريب الثالث اللي هو تمسك بلا ضرار، فلوضوح أن جريانه يتوقف على صدق الضرار وكون الزوج مضارا، وهذا لا يصدق هذا العنوان إلا مع الامتناع، امتناع الزوج عن الإنفاق وعن الطلاق، عندئذ يكون رجلا مضارا. ومن الواضح أن الامتناع في المقام لا يحرز، هذا لا يمكن إثباته، أن الامتناع عن الإنفاق وعن الطلاق مما لا يمكن إثباته في المفقود الذي لا تعلم حياته أو ماذا أو موته. الامتناع إنما يصدق إذا كان الشخص موجودا وأمر بالطلاق ورفض الطلاق، رفض كلا من الأمرين، رفض الإنفاق ورفض ماذا ورفض الطلاق، عندئذ يكون ممتنعا فيصدق الإضرار. أما هذا الشخص الذي لا نستطيع أن نصل إليه، لا يمكن الوصول إليه، إذا كان لا يمكن الوصول إليه فصدق الإضرار في المقام غير صحيح وغير تام، وعليه فلا يتم فيه التقريب. التقريب إنما يتم في زوج مضار، واضح، يمتنع من الإنفاق عليها ويمتنع من تخلية سبيلها، يكون مضارا هذا المفقود الذي لا نعلم محله ولا طريق لنا للوصول إليه، كيف نحرز أنه مضار حتى يشمله هذا التقريب. وأما التقريب الخامس فلوضوح اختصاصه بصورة الامتناع مع القدرة، إذا كان ممتنعا مع قدرته على أداء الحق هذا التقريب يختص بذلك، يختص بالقادر، واضح، يختص بالقادر، والمقام لا يعلم أنه من هذا القبيل، لأنه لا نعلم أنه قادر أو ماذا أو غير قادر، لأنه لا يمكن الوصول إليه أصلا. ما هو ظرفه الفعلي، هل هو قادر أو غير قادر، هذا ما لا يمكن إحرازه في المقام حتى يدخل في هذا التقريب. وكذلك السادس، التقريب السادس أيضا هو مختص بالقادر كما تقدم، بالقادر مع بالقادر مع امتناعه عن أداء الحق، وهذا أيضا في المقام، يعني في الشخص الغائب الذي لا يمكن الوصول إليه ومعرفة حاله ولا نعلم عنه شيئا، لأنه حي ميت، شنو وضعه، عد فلوس ما عد فلوس إلى آخره، هذا لا يمكن إحراز أنه قادر وممتنع عن أداء ماذا، عن أداء هذا الحق، إحرازه غير متوفر في المقام، غير متحقق في المقام، فلا يجري فيه التقريب السادس. يبقى التقريب الرابع. التقريب الرابع كما تقدم إطلاقه يشمل حتى هذه الحالة، له من الإطلاق ما يجعله شاملا لكل الحالات كما تقدم، إن أنفق عليها وإلا شنو فرق بينهما، أي وإلا فرق بينهما يعني إن لم ينفق عليها، وهذا صادق في المقام أن الزوج لا ينفق على شنو؟ على زوجته. الرواية تقول إن لم ينفق عليها فرق بينهما، له من الإطلاق ما يشمل حتى هذه الحالة مهما كان هذا الغائب الغير المعلوم عنه شيئان، كان حيا ميتا قادرا عاجزا، وهذا في كل هذه الحالات ويصدق أنه لا ينفق على ماذا؟ زوجته. فإذا كان لا ينفق على زوجته يترتب عليه أنه شنو؟ فرق بينهما، له من الإطلاق ما يشمل هذه الحالة. اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال أن هذه الروايات التي يعتمد عليها التقريب الرابع، وهي روايات إن أنفق عليها وإلا فرق بينهما، مختصة بمعلوم الحياة، مختصة بمعلوم الحياة بقرينة قوله إن أنفق عليها. واضح؟ قد يقال باختصاص هذه الروايات بمعلوم الحياة بقرينة قوله إن أنفق عليها. إذا اختص بمعلوم الحياة فلا يشمل المقام، لأن الصور التي نتكلم عليها نفترض أن الزوجة غير معلوم الحياة فلا يشمل المقام. الذي يقال أقول في المقام هو أنه الظاهر أن النتيجة واحدة، سواء كانت هذه الأخبار تشمل محل الكلام أو كانت لا تشمله، يعني بعبارة أخرى سواء كانت مختصة بمعلوم الحياة أو شاملة حتى لمجهول الحياة، على كلا التقديرين نتيجة واحدة، وهي شنو النتيجة؟ أنه يجب علينا العمل بروايات المفقود المتقدمة، بروايات المفقود المتقدمة. يا هو المفقود المتقدمة روايات الأربعة، سعة الحلبي، الكناني، ما أدري شنو بعد، يا موثقة إسحاق، السماعة. يجب علينا العمل بمضمون تلك الروايات. لماذا؟ أي لماذا؟ أما إذا قلنا أن روايات هذا التقريب الرابع لا تشمل المقام فواضح، وهي الروايات إن أنفق عليها وإلا فرق بينها ما تشمل المقام، ومختصة بمعلوم الحياة، وهذا الفرض شنو؟ مشكوك الحياة، فما تشمله. إذا ما تشمله خذ شمل روايات المفقود، يعني مفقود هذا، هو مفقود هذا، فتشمله روايات المفقود، ويجب علينا العمل بهذه الروايات. هذا واضح. وأما إذا قلنا بشمول تلك الروايات، أي روايات التقريب الرابع للمقام، فأيضا كذلك، يعني يجب العمل بمضمون روايات المفقود. لماذا؟ لماذا؟ لأن روايات المفقود أشبه بالمقيد لروايات ماذا؟ هذا التقريب الرابع، لأن روايات التقريب الرابع تقول فرق بينهما، لكن كيف يفرق بينهما؟ بعد مرور فترة، قبل مرور فترة، يلزم الفحص، ما يلزم الفحص، واضح؟ النفق شنو؟ إذا أنفق عليها وليها، إذا كان للزوج مال ينفق عليها منه، هي مطلقة من كل هذه الشنو؟ من كل هذه الجهات، واضح؟ فإذا شملت روايات المفقود المقام وهي شاملة بلا إشكال، تكون مقيدة لهذه المطلقات، تكون موجبة لتقييد هذا الإطلاق بماذا؟ بمضمونها، فرق بينهما. صحيح الحاكم يفرق بينهما، لكن بعد سلسلة من الشنو؟ من الإجراءات، فتكون مقيدة لإطلاق هذه الروايات، والنتيجة هو العمل بروايات المفقود المتقدمة في هذه الحالة. الآن نجي إلى الفرض السادس وهو الأخير، وهو المحبوس. أيضا المحبوس ليفترض بأنه لا يعلم حياته ولا شنو ولا موته، وإلا إذا أمكن الوصول إليه ونعرف أنه حي يدخل في الصور السابقة، لو ممتنع لو شنو لو عاجز. واضح. وعلى كلا التقديرين قلنا كما تقدم، بناء على ما تقدم، هو أنه يمكن للحاكم أن يطلق عنه، إذا رفض ماذا؟ أن يطلق بنفسه. لا نجي إلى المحبوس الذي لا تعلم حياته، لا تعلم حياته ولا موته، لا يمكن الوصول، لا يعرف محله ولا يعلم أنه حي أو ميت. هذا المحبوس ما هو حكمه؟ هذا المحبوس أيضا نفس ما ذكرناه في الغائب يرد بعينه فيه، وهو أنه لا تتم فيه التقريبات السابقة، للتقريب الثالث لعدم صدق الضرار وكونه مضار، من يدري أنه مضار أو لا، وللخامس لاختصاصه بالقادر وإحنا ما نحرز أن هذا قادر، وللسادس لنفس السبب. وأما الرابع يجي نفس الكلام، أن الرابع بإطلاق يشمل المحبوس الذي لا تعلم يعلم محله ولا يمكن الوصول إليه أو لا. إذا بإطلاق أو ما بإطلاق النتيجة واحدة، وهي شنو؟ لا بد من التمسك بروايات شنو المفقود، بناء على ما تقدم سابقا بحث هذه المسألة، أن المفقودة يعني موضوع تلك الروايات لا يختص بالمفقود في سفر، وإنما يشمل المفقود في سفر، ويشمل من ركب السفينة وانقطع خبره، ويشمل الذاهب إلى الحرب وانقطع خبره، ويشمل المحبوس المعتقل من قبل السلطات وانقطع خبره. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم شنو؟ أنه مفقود، والموضوع في تلك الروايات هو المفقود. فإذن لا فرق بين المفقود الغائب في سفر وفقد وانقطع خبره، وبين المحبوس الذي اعتقل وانقطع خبره، كل منهما مفقود. وعليه فيجري فيه نفس الكلام السابق، وهو أنه يجب العمل فيه بمضمون روايات المفقود، سواء شملته روايات التقريب الرابع أو ما شملته، بنفس السبب السابق. إذا ما شملته حينئذ شمل روايات المفقود فيعمل بها فيه، وإذا شملته روايات المفقود تكون مقيدة لمن؟ لإطلاق تلك الروايات، والنتيجة هي العمل بروايات بمضمون روايات المفقود. زين. ما فقط التوضيح، الغرضنا هو التوضيح لا أكثر من ذلك. زين. هذا كله بالنسبة إلى النفقة، هذا كله كلام نشوفه ركزنا عليه على النفقة، الغائب والمفقود بالنسبة إلى النفقة هذا حكمه. شنو حكمه؟ العمل بمضمون روايات المفقود. الآن نجي إذا لا، القضية مو قضية نفقة، الحق حق آخر غير النفقة، حق المراجعة، حق المباضعة، واضح، الحقوق الأخرى الثابتة للزوجة. بلحاظ هذه الحقوق، هل يمكن للزوجة أن تطالب الحاكم الشرعي بطلاقها بلحاظ هذه الحقوق أو لا؟ بالنسبة إلى المحبوس، المحبوس يعد عاجزا، المحبوس يعد عاجزا، ما يمكن إدخاله تحت عنوان القادر الممتنع، وإنما هو يدخل تحت عنوان الشنو؟ العاجز. إذا دخل في حق إذا كان عاجزا يدخل في عنوان العاجز، والمسألة واضحة، إذا مو عاجز فحينئذ هو لو قادر ممتنع، قادر ممتنع غير إذا وافق على الطلاق ماكو مشكلة، خلاص طلقها وخلصت، ما تصل النوبة إلى الحاكم، واضح. لكن إذا كان غير ليس عاجز بسبب ما يقول الشيخ يمكنه يخرج كذا كل أربعة شهور يطلعوا مثلا، فحينئذ إذا أدى إليها حقها ماكو مشكلة، وافق أن يطلق ماكو مشكلة. لكن إذا امتنع عن كل منهما حكمه السابق أن تصل النوبة إلى تطليق شن الحاكم. لكن خلنا نفترض أنه في المقام هو شنو، هو عاجز لأنه متمكن. إذا كان عاجزا حينئذ لا يتم فيه شيء من التقريبات السابقة. المحبوس العاجز عن أداء حق الزوجة غير النفقة، هذا لا يتم فيه شيء من التقريبات السابقة. أما التقريب الرابع فلاختصاصه بالنفقة، إن أنفق عليها وإلا شنو فرق بالنفقة، مختص بالنفقة. وأما الخامس والسادس فلاختصاصهما بالقادر، وهذا المفروض أنه شنو عاجز. وأما التقريب الثالث فلما تقدم أيضا من أن التقريب الثالث يتوقف على صدق الضرار والإضرار وكون الزوج مضار، وهذا لا يحرص صدقه في المقام لأنه مفقود، لأنه محبوس ولا يعلم شنو خبره، لا يعلم خبره ولا يعلم محله. فكلامنا في هذا، كلامنا في المحبوس الذي لا يعلم شنو خبره وانقطع خبره، فلا يتم فيه شيء من هذه التقريبات. وأما الغائب، هذا المحبوس، وأما الغائب الذي لا يعلم خبره فنفس الكلام، لا يتم فيه شيء من التقريبات. بل روايات المفقود صرحت بأن الزوجة ليس لها المطالبة بالطلاق من جهة هذا الحق، مو ليس لها ذلك ولا كرامة. قال لا تصبر، لا تعلم تطلب تريد ما تريده النساء، يقول ليس لها ذلك ولا كرامة، يعني ليس لها حق المطالبة بالطلاق من جهة هذا الحق، يعني من جهة حق الجماع وحق المضاجعة، بل يجب عليها الصبر وماذا والانتظار. لا لا، إذا أحرزنا صدق الممتنع ماكو مشكلة في طلاقه. إيه؟ فإحنا كلامنا ماكو قرينة. إذن بناء على هذا الكلام نقدر نلخص كلامنا، نلخص نجمع كله، فنقول أن المفقود الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعلم عنه شيء، من دون فرق بين أن يكون مسافرا انقطع خبره أو معتقلا انقطع خبره أو جندي في معركة وانقطع خبره، كل هاي الحالات تدخل في عنوان المفقود. في هذا المفقود لابد من الالتزام بمضمون روايات المفقود فيه، وهذه الروايات كما قرأنا سابقا تفصل بين حالتين: حالة وجود مال للزوج ينفق عليها منه، أو قبول الولي أن ينفق عليها من ماله، ففي هذه الحالة يجب عليها الصبر والانتظار وإن طالت المدة. وإن وقعت في الحرج، هاي مهمة، وإن وقعت في ماذا؟ في الحرج، كما هو الظاهر من قوله في صحيحة الحلب المتقدمة: فما أنفق عليها فهي امرأته. قال: قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء. قال: ليس ذلك لها ولا كرامة. وكذلك في معتبرة الكناني مع طول المدة، لازم طول المدة هو وقوعها في الحرج، أو لا أقل من تحقق ذلك في موارد كثيرة، مع ذلك هي ليس لها ذلك. إذن هذه المرأة في هذه الحالة إذا أنفق عليها من ماله أو من مال الولي يجب عليها الصبر والانتظار، وهي امرأة ابتليت فيجب عليها الصبر، ولا طريقة ولا مجال لكي تطالب بالطلاق من جهة الحق الآخر الذي حرمت شنو منه. وأما المفقود، هذا أقول أما غير المفقود، هذا المفقود هذا حكمه، وأما غير المفقود هاي الحالة الأولى حالة ماذا أنشق عليه، وقلنا حالتين تميز بين حالتين. حالة ثانية حالة أنه لا الزوج عد مال ينفق عليها منه، ولا الولي مستعد للإنفاق عليها من ماله. في هذه الحالة يجوز لها المطالبة بالطلاق ورفع أمرها على الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي بعد سلسلة من الإجراءات كما تقدم الكلام فيها يأمر ماذا؟ يأمر الولي بأن يطلق هذه الزوجة، فإن طلقها فبها، وإن امتنع طلقها الحاكم، طلقها الحاكم. هذا كله في المفقود الأمر بواضح، وماكو مجال هنا حتى نقول أنه يلزم وقوعها في الحرج من كذا. هي الروايات تقول كأنها تقول وين وقعت شنو، ما قالت هي صراحة، كأنها تقول أنه وين وقعت شنو في الحرج بإطلاق. بإطلاق هو بلزوم يعني، وبوضوح تحقق الحرج في هذه الحالات واضح، ولو في بعض الحالات يتحقق ماذا الحرج. بالرغم من هذا تقول الروايات ليس لها ذلك ولا شنو ولا كرامة. إذن الروايات عندما تمنعها من المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها، هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى هاي الحالة، ناظرة إلى طول المدة، ناظرة إلى ماذا؟ إلى وقوعها في الحرج. مع ذلك تقول ليس لها ذلك ولا كرامة. مع صراحة هاي الروايات في ذلك من الصعب جدا أن نقول أن هذه الزوجة إذا وقعت في الحرج وإن أنفق عليها لها المطالبة بماذا؟ بالطلاق، وأن الحاكم يمكنه ماذا؟ أن يطلقها. مع هذه الروايات صعب على الإنسان أن يلتزم، ولعل الخصوصية في المفقود لعله هو احتمال الحياة فيه. هذا حالة يختلف عن ماذا؟ عن غير المفقود كما سيأتي. غير المفقود هذا الشخص موجود، يمكن الوصول إليه، يمكن أن يطلب منه القيام بهذا الحق، فإن امتنع يطلب منه الطلاق. إذا امتنع يكون مضارا، يكون قاصدا الإضرار بها، يمكن للحاكم أن يطلب. أما المفقود الذي لا نعلم أنه شنو حاله شنو وضعه، يبين بعد يوم بعد يومين، كلها محتملة. تطليقها لمجرد أنها تطالب بذلك الحق هذا خلاف ظاهر الروايات. ومنه أيضا يظهر أنه ما ذكره بعض الأكابر من أنه لو كانت لا تصبر بانتهاء المدة التي مدة الانتظار 4 سنين اللي تضرب إلها ومدة الفاس، كانت لا تصبر كان يقول أنه نلغي هذه شنو الإجراءات، ويجوز الحاكم أن يطلقها من دون هذه الإجراءات. هذا كأنه يبدو أنه خلاف صريح الروايات، اللي هي الروايات تقول بأن الروايات قد تأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الزوجة بحاجة لمن؟ إلى الرجل، ومن حقها أن تطالب بما تستحقه من هذا الحق فحينئذ بالرغم من هذا تقول تضرب المدة ويفحص عنا وكذا، وإذا أنفق عليها من مالي أو من مالي ولي يجب عليها الصرف. إذن هو مأخوذ بنظر الاعتبار في هذه الروايات، الغائب المرة هذا مشكل جدا. هذا المفقود نخليه حساب على حدة. أما غير المفقود، غير المفقود الشخص المعلوم الحياة، واضح اللي يمكن الوصول إلى معلوم الحياة، هذا عمات من دون فرض أن يكون مسافر غائب لكن معلوم الحياة، نقدر نوصل إلى مسجون يمكن الوصول إلى معلوم الحياة، ها ها مخطوف يمكن مثلا إذا أمكن الوصول إلى هذا. الغير المفقود يعني من تعلم مناط بهذا، من تعلم حياته سواء كان حاضرا أم غائبا أم محبوسا، هذا هذا اللي نقول به. هذا إن لم يؤدي للزوجة حقوقها، إن لم يؤدي للزوجة حقوقها من دون فرق بين أن يكون عاجزا أو قادرا ممتنعا، من دون فرق بين أن يكون قادرا ممتنعا وبين أن يكون شنو عاجزا، هذا ومن دون فرق أيضا بين كل الحقوق. إذا لم يؤدي إلى الزوجة حقا من حقوقها سواء كان هذا الحق هو النفقة أو ها من دون فرق بين أن يكون هذا الحق هو النفقة أو حق الوطء في كل 4 أشهر مرة، أو حق المضاجعة الذي تجب عليه في كل 4 ليالي مرة، واضح لاحظ التعميم. في كل هاي الحالات قادر عاجز بلحاظ كل الحقوق، هذا إذا لم يؤدي، هذا التعبير الجامع بينها كلها، إذا لم يؤدي للزوجة حقا من حقوقها الواجب عليه، هنا من حق الزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، من حق الزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. حينئذ الحاكم الشرعي يتخذ إجراءات، يرسل خلفه ويطلب منه أن يفيء، يعني أن يعطيها حقها، فإن وافق على ذلك انتهت المشكلة، وإلا إن امتنع ولم يمكن إجباره على ذلك فيطلب منه أن يطلقها. فإذا أمكن إجباره على الطلاق يطلق، وإلا طلقها الحاكم الشرعي، يطلقها الحاكم الشرعي في حالات الامتناع. هذا الكلام اللي نقوله يشمل، شوفوا، يشمل الحاضر الممتنع عن أداء حقوقها وعن طلاقها، هذا مورد، الحاضر الممتنع عن أداء حقوقها وعن شنو وعن طلاقها، يشمل العاجز جنسيا لعاهة كالعنان مع امتناعه عن طلاقها، وكون ذلك، هذا قيد مهم، وكون ذلك مضرا بها، وكون ذلك مضرا بها، سنبين شنو هذا القيد، ليش هذا القيد. 3 يشمل المريض مرضا يمنعه من أداء حقوق الزوجية مع امتناعه عن طلاقها، وكون ذلك مضرا بالزوجة. يشمل أيضا المحبوس مدة طويلة مع امتناعه عن الطلاق، وكون ذلك أيضا شنو مضرا بالزوجة. هذا قيد الإضرار بالزوجة لماذا نشترطه؟ يعني في بعض الأحيان يكون مضر بالزوجة، ماذا كان عجوزين ها لا يضر بالزوجة، واضح. لكن الإضرار هو الشر في ذلك. لماذا نشترط ذلك؟ لأن التقريب التام في كل هذه الصور هو التقريب الثالث. التقريب الذي يتم في هذه الصور هو التقريب الثالث، هو التمسك بحديث لا ضرر، هو التمسك بحديث لا ضرر. وهذا واضح أنه لا يتم التقريب إلا عندما يصدق الشنو؟ الضرر، عندما يكون امتناعه موجبا شنو؟ لإيقاعها في الضرر، فيكون مضارا. يا بنت، عندما لا تعطيها هذا الحق وتمتنع من طلاقها تكون شنو؟ ملحقا للضرر بها. أما عندما تكون هي بالغة عمر 80 سنة، ما يصير نقول له بأنه امتناعك من هذا الحق يلحق الضرر بها، فنرفع هذا الضرر عنه بماذا؟ بقضية لا ضرر. هذا لا يتم في هذا. فإذا كلما يفرض أن امتناع من أداء الحق مع امتناع من الطلاق يلحق بها الضرر الحقيقي، الضرر المعتد به، عندئذ هذا يكون من حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ الحاكم الشرعي يمكنه ماذا؟ أن يطلق. واضح؟ هذا ما يتحقق في المحبوس لمدة قصيرة، ما يتحقق في الزوجة الكبيرة البالغة من العمر عتية، ما يتحقق. فإذن هذا لابد من أخذه بنظر الاعتبار، نفرق بين محبوس وبين محبوس. المحبوس لمدة سنة، لمدة كذا، عادة لا يلحق بها ضررا بليغا ضررا كبيرا بحيث يلزم هذا بأن يطلق. لماذا؟ لأن عدم طلاقه يكون موجبا لإلحاق الضرر بها ويكون مضارا. لا بد من التفرقة بين هذه الحالات. أيضا هذا الكلام الذي نقوله يشمل العاجز عن النفقة مع امتناعه عن الطلاق. واضح هذا، وهذا اللي تقدم بحثه في مسألة قديمة، أن الحاضر الممتنع من عن النفقة هذا يجبر على الطلاق وإلا يطلقها ماذا؟ الحاكم. وهذا هنا بعد قضية الضرر ما تدخل. يعني هاي هم نقطة مهمة، يعني أن امتناع من طلاقها مع عدم الإنفاق عليها قد لا يلحق بها الضرر كما إذا كانت متمكنة. واضح؟ قاعدة ببيت أبوها، أبوها ينفق عليها، لا يلحق بها الضرر من جهة النفقة. واضح؟ لا يلحق بها الضرر، مع ذلك هي من حقها أن تطالب بماذا؟ بالطلاق. ولذا يختلف النفقة تختلف عن من؟ عن سائر الحقوق. لماذا؟ لأن النفقة هذا الفرد تم فيه التقريب الرابع، والتقريب الرابع يقول إن أنفق عليها وإلا شنو؟ فرق بينهما من دون أن يأخذ الضرر بنظر الاعتبار والإضرار بنظر الاعتبار. فإذا هذا الشخص الحاضر العاجز عن النفقة إذا امتنع من طلاقها هنا من حقها شنو؟ أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يكن ذلك مضرا بحال، لا يوقعها في الضرر هذا، لكن بالرغم من ذلك هي من حقها أن ترفع إلى أمرها إلى الحاكم الشرعي ليفرق بينهما. خل نصعد شوية أكثر بعد. المريض بمرض معد يمنعه من أداء حق البيتوتة، يمنعه من أداء حق البيتوتة، هذا إذا امتنع من طلاقها بعد عجزه عن أداء هذا الحق يطلب منه الطلاق. إذا امتنع من طلاقها هل يمكن للحاكم أن يطلقها؟ الظاهر أنه بل يمكن، لكن بالقيد السابق، وهو شنو؟ أن يكون ذلك مضرا شنو؟ بها. إذا كان ذلك مضرا بها حينئذ امتناعه من الطلاق يكون إضرارا بها، وهو منفي بحديث لا ضرار. هذه هي النتائج التي نصل إليها من خلال هذا الباحث. قبل أن نكمل الباحث لابد أن نتعرض إلى ما قد خطر في أذهانكم حتما، من أنه كيف يمكن الجمع بين هذه النتائج وبين بعض الروايات التي تقول مثلا لا ولا كرامة، أو الروايات التي تقول بأنها ابتليت فلتصبر، كيف يمكن الجمع بين هذه النتائج وبين تلك الروايات؟ عمدة الروايات التي يتخيل أنها منافية لما تقدم هي في الحقيقة روايات المفقود وروايات العنين. روايات المفقود اللي صرح بأنه إذا كانت تريد ما تريد النساء يقول لا ولا شنو ولا كرامة، مما قد يفهم منه أن المبرر الوحيد للزوجة حتى تطلب الطلاق هو مسألة النفقة، كما هو لعله المرتكز في أذهاننا من البداية، أن المبرر الوحيد هو مسألة النفقة، وأما حق المضاجعة حق المضاضعة هذا لا يبرر طلبها الطلاق. قد يفهم من الروايات هذا، واضح؟ وهذا لو فهم من الروايات ينافي ماذا؟ النتائج المتقدمة، يعني احنا اعطينا الحق للحاكم الشرعي في بعض الحالات ان يطلق عند امتناع الزوج من الشنو؟ من هذه اداء هذه الحقوق. الجواب عن هذا التخيل او بيان انه تخيل صرف وليس له واقع اعتقد واضح صار بناء على البحث السابق، وهو أنه هذه الروايات واردة في المفقود. احنا لا نتكلم عن المفقود، احنا ميزنا بين المفقود وبين غير المفقود، ميزنا بين المفقود الذي لا تعلم حياته ولا يعلم موته ولا يعلم حاله، هذا قلنا حسابه على حدة، هذا تجري فيه روايات المفقود، ونلتزم فيه بأنه مع الإنفاق عليها ليس من حقها أن تطالب بالطلاق، ولا ليس لها ولا كرامة كما في الروايات، نلتزم بذلك. وقلنا له خصوصية، وهي خصوصية احتمال أنه حي احتمال أنه ميت، قد يجي بعد يومين بعد ثلاثة، واضح؟ ما نعرف شنو حاله، معذور ومعذور، متمكن غير متمكن، هاي كلها أمور مجهولة تستدعي ماذا؟ أن نتخذ هذا الإجراء. فقط فتح له الباب عندما لا تكون له لها شنو من ينفق عليها، عندئذ من حقها أن تطالب بالطلاق، لكن بعد سلسلة من الإجراءات. هذا المفقود هناك ورد فيها لا ولا شنو ولا كرامة، بينما احنا نتكلم عن غير المفقود، احنا نتكلم عن المعلوم الحياة الذي هو إما ممتنع قادر وإما شنو وإما عاجز. في هذه الحالة لا مانع من أن نلتزم بإمكان تطليقها من قبل الحاكم، ولا ينافي التزامنا هذا روايات الشنو المفقود لتعدد الموضوع، لتعدد الموضوع، لأن الموضوع في تلك الروايات هو المفقود، والموضوع في محل كلامنا هو غير المفقود، يعني معلوم الحياة. فلا يمكن اعتبار تلك الروايات منافية لما نقوله. وأما روايات العنين، روايات العنين بعد الفحص لم نعثر إلا على رواية واحدة، إلا على رواية واحدة فيها هذا اللسان ابتليت فلتصبر، وهي رواية إسحاق بن عمار المروية في أبواب العيوب والتدليس، الباب 14، الباب 14، الحديث 8. يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في الكتابين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، السنة التام ظاهرا موثقة، كلهم هؤلاء ثقات، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا زوج الرجل امرأة زوج احتمالا تزوج مقصود بها وهي تزوج واقعا، إذا زوج الرجل امرأة فوقع عليها، في بعض النسخ وقعة واحدة في بعض النسخ، ثم أعرض عنها كان له الخيار. لا، فليس لها الخيار، ليس لها، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. هذا لتصبر فقد ابتليت، ولذا وقع عليها مرة واحدة ثم أعرض عنها ليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت. هذا قد يتخيل أن هذا ينافي ما تقدم، وهذا واحدة من الأمور اللي ذكرناها هو العاجز جنسيا، مو قلنا العنين إذا أصابه العنن بعد الوضع مرة واحدة قلنا بأنه يطلقها الحاكم إذا امتنع عن أداء حقها وهو ممتنع، يعني هو غير قادر بحسب الفرض لأنه عنين، وامتنع عن طلاقها، من حقها أن ترفع أمر الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يطلقها، ما بي مشكلة قلنا. ألا هذا ألا ينافي ذاك؟ قد يتخيل أنه ينافي، بس الظاهر أنه لا ينافي. لماذا؟ لأن تمام المنظور في هذه الرواية والمصرح به في هذه الرواية هو نفي حق الفسخ عن الزوجة بالعنن الطارئ، لأن العنن من جملة عيوب العيوب الموجبة للفاسق. العنن الموجب للفاسق مو العنن الطارئ، وإنما هو العنن الموجود قبل شنو؟ قبل الوعد. هذا هو الذي يوجب ثبوت حق الخيار للزوجة، يعني خيار شنو؟ فسخ العاقد. يقول هذا العنان الطارئ، يعني بعد أن وقعها مرة واحدة لا يوجب شنو؟ خيار الفسخ، لا يجب هذا الخيار لها. هذا لا ينافي أنها من حقها أن تطالب بالطلاق، تطلب ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطالب بالطلاق، بناء على ماذا؟ على أنها من حقها ماذا؟ من حقها المضاجعة والمباضعة وإلى آخره. فلتصبر، لا تخيلون أنها فلتصبر تنافي هذا، فلتصبر يعني فلتصبر على عدم هذا الخيار لها بفسخ عقد شنو؟ عقد النكاح. بلا أشكال هذا يحتاج إلى صبر، لأنه كون الفسخ بيدها رأسا هي تفسخ وتنتهي المشكلة، ها؟ تفسخ وتنتهي المشكلة وترجع المهر همال مثلا، وهذا بينما ذاك يحتاج إلى أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويكون يثبت هذا عند الحاكم، يعني يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات. يقول فلتصبر على عدم إعطائها شنو؟ الخيار، خيار الفسخ اللي هو بسهولة وبراحة. الرواية ليس فيها ظهور واضح بأن هذه ليس لها حق المطالبة بماذا؟ بحقها الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها. لا ينافي تلك الروايات، لا ينافي تلك التقريبات، فهذه الرواية أيضا لا يمكن عدها منافية لما التزمنا به سابقا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام. يبقى المواضع اللي نخالف بها المشهور الاحتياط فيها في محله، وهي المواضع المواضع غير مثل المواضع مثلا هذا العنين، هو هذا لعل المشهور ما يلتزم بذلك، ما يلتزم بأنه من حقه المطالب بماذا؟ بالطلاق. يعني الاحتياط في محله فيها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.